موقع الدرر السنية، مرجع علمي موثق على منهج أهل السنة والجماعة، بإشراف الشيخ علوي ابن عبد القادر السقاف.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فمع قصة أخرى من قصص الأنبياء الكرام من أحسن القصص، نعيش وإياكم في هذه الحلقة بعد أن ابتلعت الأرض مياه الطوفان الذي أغرق من كفر بالله تعالى، ونزل نوح عليه السلام وأتباعه المؤمنون على جبل الجود وعاشوا على هذه الأرض مؤمنين بالله موحدين له، ورجعت البشرية إلى ما كانت عليه من قبل على الأصل والتوحيد. سبحان الله، كانت البشرية من آدم إلى نوح 10 قرون كلهم على التوحيد، حتى طرأ الشرك في قوم نوح وتربت عليه أجيال ولم يعد يؤمن منهم أحد، وعاقبهم الله بأن أغرقهم جميعا، وكانوا هم أهل الأرض في ذلك الوقت. و ليس بعزيز على الله أن يهلك من في الأرض جميعا إذا كفروا بالله. فأغرق أهل الأرض جميعا. يوم من الأيام كانت المياه تعم الأرض كلها، لا يوجد يابسة، سفينة فقط تمشي في عباب هذا الخضم بعناية الله، وبقية الناس كلهم غرقوا تحت، لا يوجد إلا سفينة واحدة فيها المؤمنون، ومن كل زوجين 2 في هذه السفينة. وعناية الله عظيمة بالمؤمنين، وانتقام الله شديد من الكافرين. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. فأغرق الله الأرض كلها بالماء، ونزل نوح عليه السلام ومن معه، وعاشت البشرية مرحلة جديدة مرة أخرى على التوحيد، كلهم على عبادة الله وحده لا شريك له. وبارك الله في نسل نوح، فهو أبو البشرية الثاني، وجعلنا ذريته هم الباقين. وبعد وفاة نوح عليه السلام تفرق من كان معه في الأرض، ومن ذريته جاءت الشعوب والقبائل. وكان من هذه القبائل قبيلة عاد، التي توجهت نحو جنوب الجزيرة العربية بين اليمن وعمان في منطقة يقال لها الأحقاف. والأحقاف في اللغة هي الكثبان الرملية المتحركة المائلة المعوجة. فكانت هذه القبيلة في أيامه الأولى على الإيمان بالله وتوحيده، وكان كل من على الأرض في ذلك الوقت من المؤمنين بعد نوح عليه السلام. مرت سنوات وسنوات، وجاءت أجيال، مات الآباء وجاء الأبناء وأبناء الأبناء، ليعود الشرك مرة أخرى. وهذا يعطينا درسا بليغا في أهمية تأصيل التوحيد والدعوة والدين في الأجيال. السلالة التاريخية يجب أن تستمر من أولادك إلى أحفادك. وأنت يا أخي وأنت أيتها الأخت الناقل والمسؤول عن هذا. وكان الأنبياء يوصون ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، يعقوب أيضا وصى: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فهلا وقفنا مع أولادنا وقفة وصية؟ ولا يشترط أن تكون عند الموت، إذا تقدم بالإنسان السن يهتم بهذا أكثر، ولكنه دائما يقول لأولاده: أوصيكم بكذا، أوصيكم بكذا. ستظل هذه الكلمات عالقة في أذهان الأولاد بعد الممات. عادت عبادة الأصنام مرة أخرى، وعاد الشرك إذن، وانحرف الناس عن عبادة الله تعالى، وتم الأمر بالخدعة الإبليسية. وهكذا يخدع إبليس البشر ويوقعهم مرة أخرى في الشرك، إنه لا ييأس. كان قوم عاد أعظم أهل زمانهم في قوة الأجسام والطول والشدة، وكانوا يتفاخرون بذلك، فلم يكن في زمانهم أحد في مثل قوتهم. وقد قال تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. إرم اسم لقبيلة عاد، فكان يقال لها عاد إرم. قال الشيخ السعدي رحمه الله: إرم القبيلة المعروفة في اليمن. وقيل إن إرم بيت مملكة عاد، فهو اسم المكان. قال ابن كثير رحمه الله: وهذا قول حسن جيد قوي. إذن إما اسم القبيلة أو اسم المكان الذي كانت فيه. وقد أعطاهم الله بسطة في الخلق، فقال تعالى عن هود عليه السلام يذكر منة الله على قومه ويذكرهم بها: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة. البسطة هي السعة، زاد طولكم على الناس فجعلكم أطول من أبناء جنسكم. ومساكنهم كانت خيام كبيرة لها أعمدة شديدة الضخامة والارتفاع. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد؟ ذات العماد لأنهم كانوا يسكنون بيوت الشعر التي ترفع بالأعمدة الشداد، وكانوا أشد الناس في زمانهم خلقة وأقواهم بطشة. وقد أنعم الله عليهم بالإضافة إلى قوة الأجساد والطول والقدرة على التشييد والبناء ونصب هذه الخيام الكبيرة، أنعم عليهم بأموال وأبناء. فقال هود لقومه: واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون. أمدكم يعني جعل لكم مددا. إتباع الشيء بما يقويه على الانتظام، هذا هو المدد. المدد إذن توالي نعم وتوالي وتتابع مجيء الأشياء التي يدعم بعضها بعضا، هذا المدد. أمدكم إذن باستمرار، لم يكن هنالك انقطاع في الوفرة المالية كما يحدث اليوم. اليوم التدفقات النقدية في المشاريع أحيانا تقطع، وأحيانا تسبب أزمة سيولة عالمية. وكذلك الأبناء، لكن قوم عاد كان عندهم تدفق مستمر وتوالي في الأنعام والبنين والأموال. قال تعالى: بما تعلمون، يعني ليس فيه نوع خفاء حتى تعذروا في الغفلة عن شكره. ولنتأمل التفصيل بعد الإجمال: واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون. أنعام تعينكم على الأعمال وتحمل أثقالكم وتنقلكم وتأكلوا منها وتبيعون. ولما قدم ما يقيم الأود أتبعه بقوله وبنين أي يعينونكم على ما تريدون عند كبر السن، ثم أتبعه بما يحصل به كمال العيش فقال وجنات بساتين ملتفة الأشجار تستر ما بداخلها من كثرة اخطرار أغصانها، ثم أشار إلى دوام الري لهذه الجنات فقال وعيون، وهذا من أعظم النعيم الدنيوي. ومن مظاهر قوة هؤلاء القوم التي أخبرنا الله عنها أنهم كانوا يبنون القصور على رؤوس الجبال، كان عندهم قدرات على نقل مواد البناء وأن يعلو بها الجبال وينشئون المصانع. فما معنى المصانع؟ قال تعالى أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. أتبنون بكل ريع المكان المرتفع الذي يبدو من بعيد، تبنون بكل جبل مرتفع قصرا ليس للحاجة ولكن للعبث والترف أيضا. الآية واضحة، أتبنون بكل ريع آية تعبثون، والعبث ما لا فائدة منه ولا طائل، وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، إظهار البراعة والمهارة، تتخذون مصانع. المصانع جمع مصنع، لكن المصانع التي عند قوم عاد ليست كالمصانع التي عندنا اليوم، إطلاق هذه الكلمة اختلف. المصانع قيل مجاري الماء وقيل القصور والحصون، وقال الإمام عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله صاحب المصنف المصانع عندنا بلغة اليمن القصور العادية، وقيل بروج الحمام، ولا يمنع أن يكون الكل مرادا لأن القوم فعلوا كل ذلك فأنشأوا قصور وحصون ومجاري مياه وبروج الحمام. كثرة المنشآت هذه والتي لا فائدة منها فيها إشعار للنفس بأنها تستمر وتخلد وتبقى ولا تضمحل، وأن هذه الأبنية والمنشآت ستكون سببا في بقائهم وخلودهم. طغيان البنيان أيها الإخوة والأخوات، طغيان البنيان يجعل الإنسان أحيانا يشعر بأنه خالد، لكن إذا جاء أمر الله لا ينفع بنيان ولا بان. قال ابن عباس لعلكم تخلدون، أي كأنكم تخلدون في هذه الحياة. بعض الناس يقول ابني لك وللزمن، يا أخي لك فهمناها تحتاج، لكن للزمن لك وللزمن، وماذا سيصنع الزمن في البنيان؟ كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. لقد كان بنيان القوم أيها الإخوة والأخوات سببا لطغيانهم، وإن هذا العبث لمجرد التباهي بالقدرة الجسمية والقدرة العقلية قدرة المالية لا بركة فيه، وينبغي توجيه الجهد والبراعة والأموال إلى الأبنية المهمة الحساسة الحيوية الضرورية المثمرة. وقد أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره عن عون بن عبد الله أن أبا الدرداء لما رأى ما أحدث المسلمون في الغوطة من البنيان ونصب الشجر، يعني بعد الفتوحات لما فتح الله الشام على المسلمين، ورأى انشغال المجاهدين وهؤلاء الفاتحين بالبنيان والزرع وألهاهم ذلك عن شيء من العبادة ومزيد من الفتوحات أو خشي عليهم، قام في مسجدهم فنادى يا أهل دمشق، فاجتمعوا إليه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ألا تستحيون، ألا تستحيون تجمعون ما لا تأكلون؟ وتبنون ما لا تسكنون وتأملون ما لا تدركون قد كانت قبلكم قرون يجمعون فيوعون ويبنون فيوثقون ويؤملون فيطيلون فأصبح أملهم غرورا وأصبح جمعهم بورا وأصبحت مساكنهم قبورا ألا إن عادا ملكت بين عدن وعمان خيلا وركابا من يشتري مني ميراث عاد بدرهمين. انظروا إلى هذه الموعظة البليغة من أبي الدرداء. تجمعون ما لا تأكلون وتبنون ما لا تسكنون وتأملون ما لا تدركون قد كانت قبلكم قرون يجمعون فيوعون ويبنون فيوثقون ويؤملون فيطيلون فأصبح أملهم غرورا وأصبح جمعهم بورا وأصبحت مساكنهم قبورا ألا إن عادا ملكت بين عدن وعمان خيلا وركابا من يشتري مني ميراث عاد بدرهمين. ينبغي أن نتفطن فعلا لهذه المسائل ونحن في هذه الطفرة العمرانية، سواء كان في قضية الإنشاءات الأساسية وقضية الكسوة وقضية الديكور الداخلي وقضية التحف. ينبغي أن يكون عندنا اقتصاد وإنفاق للمال في المفيد، وهناك أشياء إذا وضعت فيها مالا تعتبر حكيما، وأشياء إذا وضعت فيها مالا في البنيان يعتبر إسرافا وإهدارا. قوم عاد كانت لديهم قوة مادية، يعني الاستفادة من المال مهمة، لكنهم لم يستخدموا هذه القوة المادية التي منحهم الله إياها في طاعته والإحسان إلى عباده، بل استخدموها في البطش والجبروت واستعباد الآخرين وإيذائهم. والدليل على ذلك قوله تعالى وإذا بطشتم بطشتم جبارين، فهم يبطشون قتلا وضربا، عندهم آلة حربية، عندهم سلاح يؤذون به عباد الله، يخربون ويدمرون، جبروت أعطاهم الله القوة العظيمة، فخروا واستكبروا بطروا وأشروا وطغوا في البلاد وأكثروا فيها الفساد، استعملوا قوتهم في معصية الله تعالى. قال تعالى فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منه قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. أرسل الله إلى عاد أخاهم هودة فقال لهم الكلمة التي يقولها كل رسول لقومه، كلمة لا تتغير ولا تتبدل ولا تتراجع، اجتمعت عليها دعوة الأنبياء، أساس الدعوة الحق التوحيد. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه من قبل ومن بعد، وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه، تواطؤوا على ماذا؟ ما هي الكلمة التي تواطؤوا عليها؟ قال تعالى ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. اذكر أيها الرسول يا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الله هودا، واذكر أخا عاد، هو أخوهم في النسب لا في الدين، لما خرج ينذرهم ما سيحل بهم من عقاب الله في منازلهم المعروفة بالأحقاف، وهي هذه الكثبان في جنوب الجزيرة العربية. وقد مضت الرسل بإنذار قومها قبل هود وبعده لا تشركوا مع الله شيئا، والتخويف بيوم القيامة. يا أيها الإخوة والأخوات، أساس مشكلاتنا أننا نغفل عن يوم القيامة. والله لو نتذكر يوم القيامة وما فيه من الأهوال، ما فيه من التغيرات العظيمة في العالم العلوي والسفلي والنجوم والشمس والسماء، عندما نتذكر كيف تزول النجوم عن أماكنها ويضرب بعضها بعضا تتفجر الكواكب والشمس والقمر يذهب نورهما والسماء تتفطر وتتشقق وتكون أبوابا وتطوى طيا وتذوب ذوبانا تسيل كالدهن، وبعد ذلك مجيء الملائكة تحاصر العباد جنا وإنسا في أرض المحشر، ثم يأتي الله وجنوده صفا صفا، يأتي ربنا فتنخلع قلوب العصاة والكفر لما سيلقون من الأهوال، والشمس تدنو على رؤوس الخلائق، والحساب وتطاير الصحف، والحساب العسير والحساب اليسير، والنقاشات والفضيحة والخزي ومعالم هنالك في ذلك اليوم العظيم 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، وجهنم من بعيد يرونها ويسمعون لها شهيقا وهي تفور وتكاد تميز من الغيظ. فتذكر يوم القيامة يصحح مسيرتنا، كل مشكلاتنا الاجتماعية والأخلاقية والمالية وكل قضية عدم تذكر ذلك اليوم. وإلى عاد أخاهم هودا فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون، أفلا تتقون. ما أحوجنا إلى تذكر كلمة اتق الله، أفلا تتقون، أفلا تجعلون بينكم وبين عذاب الله وقاية بفعل ما أمركم به واجتناب ما نهاكم عنه. و العبودية اعبدوا الله، معنى عبد يعني دان وخضع وذل، طريق معبد يعني ممهد ومذلل، عبده يعني جعله عبدا خاضعا مذللا. فمتى يكون منا التذلل لله والخضوع لله والعبودية لله، تسليم بما أمر الله، لا نناقش أحكام الله نقاش الاعتراض، بل نسلم ننفذ. وكان العرب يعرفون ما معنى اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ويفهمون تماما أن فيها انخلاع من الأنداد والأصنام وما اتخذوه من دون الله. ولذلك لما فهموا معنى العبارة اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وأن الله هو الذي هو الحكم الذي يحكم بينهم وشريعته هي التي تسود وليست ما اتفق عليه شيوخ قبائلهم ولا ما تعارفوا بينهم وليس حكم الجاهلية، ولذلك لما دعاهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره يعرفون معنى التغيير المطلوب، ولذلك صار عندهم ممانعة لدرجة المواجهة والقتال. إذن العبودية المطلوبة القضية اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، صحيح أن كلمات يسيرة لكن المعنى ضخم جدا، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، معناها أن يكون المرجعية كلها للكتاب والسنة ليست لشيء آخر، ولا أحبار ولا رهبان اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، ما نقبل تحليل ولا تحريم غير حكم الله، وهذا يسموه عبادة، إطاعة أحد في تحليل وتحريم غير ما أحل الله وحرم الله، هذا نوع من العبادة. ولذلك فإن دعوة الأنبياء كانت عظيمة. أيها الإخوة والأخوات، سنعود مرة أخرى بمشيئة الله لمتابعة هذه القصة، قصة عاد ونبيهم هود عليه السلام، ونستمر بمشيئة الله في تذكر معاني هذه القصة العظيمة وفوائدها. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
موقع الدرر السنية، مرجع علمي موثق على منهج أهل السنة والجماعة، بإشراف الشيخ علوي بن عبد القادر السقاف.